كل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا القول الأخير وهو قولي: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا حديث أخرجه الإمام النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ذلك في خطبة الجمعة صلوات الله وسلامه عليه. وأصل الحديث في صحيح مسلم: كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. وسياق النسائي أدم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكل من أعلى صيغ العموم، كل بدعة ضلالة، فلا يجوز أن يستثنى من ذلك بعض البدع وأن يقال هي بدع حسنة، احتجاجا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. هذا الحديث يتناول أو له سبب، هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام له سبب، وسبب ورود النص داخل دخولا قطعيا في دلالة النص بإجماع الأصوليين والفقهاء. ما دام النص قد ورد على سبب، لابد أن يكون هذا السبب داخلا في النص، وإلا لا معنى لأن تحدث حادثة سيقول الله عز وجل: لقد أنزلت عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم حكما بسبب هذه الحادثة، لكنه لا يتعلق بها. هل هذا يليق برب الأرباب عز وجل؟ ولذلك أجمعوا على أن سبب ورود النص داخل دخولا قطعيا في دلالة النص. سبب ورود هذا النص الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم مجتاب النمار أو العلاء، والنمر قطعة من القماش مستطيلة أو مربعة، وبها دائرة في وسطها تدخل الرأس من خلالها، بحيث أن النمر تغطي الصدر والظهر ولا تغطي الجانبين. مجتاب النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فيهم من فاقة تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه لما رأى الفقر الذي بالقوم، فدخل صلى الله عليه وسلم ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام، ثم صلى صلى الله عليه وسلم، ثم خطب الناس فقرأ قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم إن الله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قرأ الآية التي في آخر سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد. ثم وعظ الناس صلى الله عليه وسلم فقال: تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمره. يبقى إذن حظ الناس على الصدقة صلوات الله وسلامه عليه. فقام رجل من الأنصار فجاء بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت عن حملها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلي بالك، إذن هذا الرجل ماذا فعل؟ نفذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان قدوة لغيره. ولذلك يقول جرير: فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تتابع الناس. تتابع الناس لما رأوا هذا الرجل فعل هذه الفعلة، تتابعوا على هذا الخير حتى اجتمع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومان من ثياب وطعام، حتى رأيت وجهه يتهلل كأنه منهبك، كأنه طلي بماء الذهب صلى الله وسلامه عليه. فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذن هذا هو سبب ورود النص، والذي سن السنة هو الذي عمل بها فأحياها. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. فلو أن إنسانا أحيا سنة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فتبعه في ذلك غيره من المسلمين كان كمن سن هذه السنة، لأنها ماتت وقام هو بإحيائها. لكن من الذي شرع هذه الشرعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. طيب، قد يقول قائل: والحديث أيضا يشمل من اخترع سنة ابتداء. قد يشمله بدلالة اللفظ، لكن قد وردت نصوص تمنع من حمل الحديث على هذا المعنى. تأمل، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث ثابت في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. من أحدث في أمرنا، أي في أمر ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله: فهذا الحديث يحرم اختراع البدعة أصلا، ويحرم أيضا العمل بها، يحرم اختراعها ويحرم العمل بها. كذلك ثبت عند ابن ماجه وابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد حجب، أو قال قد حبس التوبة عن كل صاحب بدعة، عن كل. يعني شوف الحديث تشمل لفظة كل. إن الله قد حجب، أو قال قد حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يرجع عن بدعته، حتى يرجع عن بدعته. واحتج الشافعي رضي الله عنه في إبطال الاستحسان بقول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لم يقل عز وجل فردوه إلى الاستحسان. ولذلك يقول هذا الإمام المطلبي رضي الله عنه: إنما الاستحسان تلذذ، إنما الاستحسان تلذذ. الإنسان يتلذذ بالشيء وخلاص، بالإضافة إلى أن ما تستحسنه أن قد يستقبحه غيرك. والكلام على مسألة تتعلق بأمور الدين، تتعلق بأمور الدين، فما دمت قد استحسنت شيئا واستقبحه غيرك، إذا لا بد هذا تنازع وهذا اختلاف. والله تبارك وتعالى أمر عند التنازع بالرد إلى قوله وإلى قول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. واحتج الشافعي رضي الله عنه أيضا في كتاب الأم، احتج في إبطال الاستحسان بقول الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك تجد أن هذا المعنى وقد تناولناه في خطبة سابقة عند التعرض لقوله تبارك وتعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا تبيانا لكل شيء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فإذا الاستحسان كما قال الشافعي رضي الله عنه تلذذ، تلذذ. وقال: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. هذا الكلام ليس متعلقا بالاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط، لكن ينبغي أن يكون قانونا لنا في حياتنا. النبي صلوات الله وسلامه عليه قطع هذا الطريق، طريق الاستحسان العقلي، وكذلك كان أصحابه يقفون بالمرصاد لأي بدعة وإن دقت. تأمل هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب، إذ رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما هذا؟ قالوا: إنه أبو إسرائيل. أبو إسرائيل هذا اسمه، اسمه. إنه أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن لا يستظل بظل، وأن لا يتكلم، وأن يصوم. يعني هذا الرجل اعتقد أن الأجر على قدر المشقة، وهذا صحيح، فنظر طوال مدة الصيام أن يقف في الشمس وأن لا يستظل بظل وأن لا يقعد. ولما كان اللغو ينقص، ينقص أجر الصائم، فقد نظر أيضا أن لا يتكلم طوال مدة صيامه. استحسان يوافق قواعد الشرع في مجملها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه. يعني أنا إنما شرعت لكم الصيام فقط، وهذه أمور زائدة على ما شرعت لكم، فأقصرها صلى الله عليه وسلم رغم أنها وقعت من أبي إسرائيل على جهة النذر. والله عز وجل قد أوجب الوفاء بالنذر، لكن في هذا الموضع نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عن الوفاء بنذره إلا في الأمر المشروع فقط وهو الصيام. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: والشريعة وإن كانت قد قررت أن الأجر على قدر المشقة، إلا أن الله عز وجل لم يتعبدنا بالمشقة ابتداء، لكن تعبدنا بأمور، فإن أدينا هذه الأمور فصادفتنا مشقة فالأجر على قدر المشقة، لكن أن ننشئ مشقة أساسا لسنا مطالبين بهذا. والله عز وجل قد رفع عنا الحرج. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يهادى بين رجلين مشان نجيله، فقال ما هذا؟ قال لقد نظر أن يحج ماشيا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليركب، مروه فليركب. الله عز وجل غني عن تعذيبه لنفسه. فإذا الابتلاء حرمه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه النصوص التي سمعتها. وقد عد أهل العلم حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرته ثلث أو ربع الأحاديث التي يدور عليها الإسلام. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تأمل هذا الأثر الذي أخرجه الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا كان يجلس إلى جواره فعطس، عطس الرجل فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل حمد الله عز وجل وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر صدقت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا عطسنا، وإنما علمنا أن نقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. انظر إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال له صدق والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا عطسنا. ولاحظ أن البدعة حتى تروج في الناس لا بد وأن تكون مشابهة للأمر الشرعي ولو من جهة ما. ولذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في تعريفه للبدعة في كتاب الاعتصام هي طريقة في الدين مخترعة، مبتكرة مخترعة، لأن الابتداع هو الاختراع على غير مثال سابق. يعني أول من اخترع التلفاز هذا هو المخترع. أما الشركات أو المصانع التي صنعت هذا الجهاز بعد ذلك لا تصنع شركة منهم مخترعة. المخترع هو الذي أنشأه على غير مثال سابق. واحتج بقول الله عز وجل بديع السماوات والأرض، أي مخترع السماوات والأرض على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. فالبدعة طريقة في الدين، في الدين ليست في الدنيا. لئلا يقال يا عم الشيخ طيب ما نركب الزمن، احنا بنتكلم في أمور الدين. وسبب تخلف المسلمين أنهم تركوا الميدان الذي يحل وربما وجب فيه الاختراع وهو ميدان الدنيا، وذهبوا إلى الميدان الذي يحرم فيه الاختراع وهو ميدان الدين، فاخترعوا فيه ما شاء. تحت هذا الحديث طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. خلي بالك من قصد المبتدع، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. يعني هذا يفيدنا أن المبتدع وإن كانت نيته حسنة إلا أنه ارتكب أمرا عظيما، ارتكب أمرا عظيما، لأنه حين يضيف هذا الاختراع إلى الدين فهذا زعم منه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك شيئا من الأمور التي يمكن أن تقرب العبد من ربه تبارك وتعالى. ولذلك يقول مالك رحمه الله من استحسن شيئا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقد زعم أنه خان الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، بل إنه بلغ الرسالة التي كان من ضمن نصوصها قوله تبارك وتعالى اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له يا أبا عبد الله أريد أن أحرم بالحج فمن أين؟ قال من ذي الحليفة، من قتل أهل المدينة من ذي الحليفة. أحرم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: ولكني أريد أن أحرم من مسجده من عند قبره. فقال الإمام مالك رحمه الله: أخشى عليك الفتنة. قال: يا أبا عبد الله، إنما هي خطوات أقطعها في سبيل الله. فقال الإمام رحمه الله: بذلك قلت أخشى عليك الفتنة، تظن أنك قطعت خطوات تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تظن أنك تعمل عملا أكمل من العمل الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، وحسبك بهذا فتنة، حسبك بهذا فتنة. فالبدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية، يعني يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. أبو إسرائيل نوى أو نظر أن يبالغ في التعبد لله سبحانه وتعالى، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وما زال السلف على هذا المنوال حتى جاء المتأخرون الذين زعموا أن البدع منها البدع الحسنة، وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقرب إلى مشاقة الله ورسوله منه إلى الاجتهاد. كيف يقول عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار؟ إذن البرهان الذي يستنبط من هاتين المقدمتين أن كل محدثة في النار، والمحدثة هو الأمر الحادث الجديد الذي لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يتنبه لهذا الأمر لا سيما وأن اختراع مثل هذه البدع عود الناس السطحية، السطحية، السطحية في التعامل مع الأمور. مثلا يتصور أنه إن شاهد فيلما دينيا كما يقولون كفيلم رابع العدوية، واستمع إلى قصيدة أو مديح، وذهب إلى المسجد وقد جلس المقرئ ليقرأ ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، أنه صار بذلك محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه أتى بالحلوى أيضا، حلوى البؤس. فتصور أن رجلا يقول: الدليل على أني أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك أنني آكل الحلاوة الحمصية أو الحلاوة السنسمية، هذه سطحية. الذي يجادل إنما يجادل بالباطل. هذه الأمور التي يفعلها في هذا اليوم لا تقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد جاءني شاب ملتحي وقال: هذه بيضة، بيضة عليها خطوط. فهو يقول: هذه البيضة الخطوط التي عليها تكون كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فأرجو يا شيخ أن تطلع الناس عليها ليتثبتوا. يتثبتوا؟ يعني ما معنى يتثبتوا؟ لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة المعجزات صلوات الله وسلامه عليه. صحيح أن الله عز وجل أدرى على يديه الخوارق، لكنه أعطاه المعجزة التي تكفل هو عز وجل بحفظها إلى قيام الساعة، وهي القرآن. القرآن، فكيف يعدل عن القرآن وعن التوحيد الذي يوافق فطرة العبد، وعن الآيات التي تحدى الله عز وجل العرب أن يأتوا بصورة من مثلها إلى بيضة؟ وهب أن إنسانا آخر أتى ببيضة مكتوب عليها المسيح ابن الله، ما معنى هذا؟ هذا لا يثبت شيئا، والآخر لا ينفي شيئا. الإسلام قرآن شرحه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بالسنة المطهرة، وهذا القرآن كان معجزته الكبرى صلوات الله وسلامه عليه. فشروط الإعجاز منطبقة على القرآن، وهي خمسة شروط ذكرها الإمام القرطبي رحمه الله. الشرط الأول: أن تكون هذه المعجزة مما لا يقدر عليه إلا الله. فلو أن رجلا مثلا قال: أنا رسول من عند الله، والدليل على صدقي أنني أقوم وأقعد وآكل وأشرب، هل هذا يعتبر دليلا؟ كل إنسان يستطيع هذا، يبقى لابد أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله. طيب، فلو أنه قال: والدليل على صدقي في أنني رسول أن الليل سيأتي عقب النهار، وأن الشمس ستطلع من المشرق، هذا فعلا أمر لا يقدر عليه إلا الله. لكنه كان كذلك قبل أن يأتي هذا المدعي. وكل إنسان يستطيع أن يحتج بهذه الآيات التي احتج بها. ولذلك قالوا الشرط الثاني أن تكون خارقة للعادة، أن تكون خارقة للعادة. الشرط الأول أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يقول مثلا والدليل على صدق أن ينفلق البحر أو أن ينشق القمر فينفلق البحر أو ينشق القمر. الشرط الثاني أن تكون خارقة للعادة، أن تكون خارقة للعادة. والشرط الثالث لأن كونها خارقة للعادة يقوم مقام قول الله عز وجل أن لو أسمعنا كلامه العزيز صدق أنا أرسلته إليكم، صدق أنا أرسلته إليكم. فلو أنه مثلا أمر الصخرة فانفلقت فخرجت منها ناقة، أو ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، أو أبرأ الأكمه والأبرص، أو خلق من الطين هيئة الطير فنفخ فيها فكانت طيرا بإذن الله، كل هذه معجزات أموم خارقة للعادات بالفعل ولا يقدر عليها إلا الله. والأمر الثالث، الشرط الثالث، أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله عز وجل، أن يقول والدليل على صدقي في أنني مرسل من عند الله أنني إذا قلت إن لهذه الأرض تزلزلي فستتزلزل، لو قلت ليد انطلي فستنطلق. ثم تأتي الآية على ما استشهد به. والشرط الرابع أن تكون الآية موافقة لما قاله، لأنه لو قال والدليل على صدقي أنني إذا قلت ليد انطلي فستنطلق فنطقت يده بالفعل، لكنها قالت كذب وليس برسول، يبقى لا تنطقت بالفعل لكنها كذبته. الآية جاءت بالفعل لكنها جاءت مكذبة له، يبقى لابد أن تأتي على وفق الوجه الذي تحدى به غيره. والشرط الخامس والأخير ألا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها على سبيل المعارضة. كل هذا متحقق في كتاب الله عز وجل. تذكر أن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، كما قال عز من قائل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وإذا لارتاب المبطلون، إذا لارتاب المبطلون. فما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ما كان يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. ولم ينقل إلينا أنه جلس إلى معلم يعلمه إلا ادعاء بعض المشركين الكذبة، ودائما الادعاء ناقص ويحمل في طيابه عوامل هدمه. قالوا إنما يعلمه فلان لفتى أعجمي لا يحسن العربية، فنزل قوله تعالى ولقد نعلم أن أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. شوف الدليل على الكذب، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالخيبة الكبرى أنهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى رجل أعجمي لا يحسن العربية فجاء بهذا القرآن الفصيح الذي عجز العرب جميعا عن أن يأتوا بسورة من مثله. تصور هذا، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، وما جلس إلى معلم، وما كانت بيئته في مكة بيئة علم ولا بيئة كتاب ولا بيئة أهل كتاب أصلا، ولم يسافر صلى الله عليه وسلم لنقول لقد تعلمت الخارج، لم يسافر إلا مرتين، مرة هو في الثانية عشرة من عمره عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب، والمرة الثانية وهو في الخامسة والعشرين من عمره صلوات الله وسلامه عليه، سافر لتجارة ولم يلبس إلى أحد. فتصور أن هذا الرجل الأمي عليه الصلاة والسلام يأتي بكتاب، أول معجزات هذا الكتاب النظم البديع الذي جاء بلسان العرب وما استطاع العرب أن يرضوه أو أن يستخرجوا منه غلطة واحدة، لا في الإعراب ولا في الفصاحة، هل بلغكم مثلا ان عربيا من العرب قال هذا القرآن ليس فصيحا؟ هذه اللفظة وضعت في مكانها خطأ؟ صحيح، فعل هذا عميد الأدب العربي مؤخرا لحساب الغرب، هذه نقطة أخرى. لكن العرب أهل المثال وافقوا على وضع كل كلمة وكل حرف في مكانها، ولذلك لما أرادوا معارضة القرآن ادعوا على النبي عليه الصلاة والسلام أنه ساحر. تأمل هذا الأثر الذي أخرجه الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن الوليد ابن المغيرة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فتأثر به، فسمعت بذلك قريش، علمت بذلك، فجاءه أبو جهل وقال له يا عم إن قريشا تريد أن تجمع لك مالا. قال لقد علمت قريش أني من أغناهم. فقال لقد عرفوا أنك أتيت محمدا تستعرض ما عنده، يعني شوف هذه إيه. فقال كذبوا قبحهم الله، أعلاه مغلق أسفل، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحصم ما تحته. فقال أبو جهل إنهم لن يرضوا عنك حتى تقول فيه. فقال دعني لأفكر، ثم قال إن هذا إلا سحر يؤثر. فدعا أن هذا إيه؟ سحر. وفي صحيح مسلم عن أنيس أخي أبي ذر أنه أتى أبا ذر رضي الله تعالى عنه فقال لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه فما يقول الناس؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر. قال أنيس وكان أحد الشعراء والله لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقوله، ولقد وضعت ما جاء به على أقراء الشعر فلم يلتئم على لسان أحد من الشعراء أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. فتصور أن يأتي هذا الرجل الأمي صلى الله وسلامه عليه بكتاب غاية في الفصاحة وفي النظم وفي الأسلوب يتفرق في ألسنة العرب على طريقة لا يستطيع واحد من العرب أن يعارضها ولو في حرف أو كلمة، ومع ذلك تحدهم الله عز وجل قائلا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قرآن مثله، طبعا لا سمع أن تأتوا بحديث مثله أن يقولون الصلاة، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، عجزتم عن عشر سور فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. عجزوا أيضا عن الاتيان بسورة واحدة. هذا القرآن الذي جاء يحدث عن أخبار الأمم السابقة بتفصيلات عجيبة ولم تكن بيئته عليه الصلاة والسلام بيئة أهل الكتاب، وما سافر إلى أحد ولا جلس إلى معلم عليه الصلاة والسلام، يأتي بتفصيلات ما كان الأمر نوح وما كان الأمر السفينة وكيفية بنائها وحوار نوح لربه تبارك وتعالى بخصوص ابنه، وما جاء به موسى عليه السلام من آيات معجزات 9 آيات، وكيف لقي فرعون، هذه تفصيلات عجيبة جدا. ويقول عز وجل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. بل يأتي القرآن بقضايا مستقبلية أنه سيحدث كذا سيقع على وفق ما جاء به القرآن. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. حصل ما حصلش. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم إلى آخره. حصل ما حصلش. حصل ونصر الله عز وجل المسلمين لبدر. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. نزل قوله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر الآيات. حصل لما حصلش في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فتحت جميع أقطار العرب، جميع أقطار الجزيرة العربية. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام أرسل المسلمون إلى فارس وإلى هرقل وأخذوا مصر واقتطعوا جزءا كبيرا من الشام وأنقضوا على هرقل مساحة الأرض وكل هذا. طيب، قال الله عز وجل: سيصلى نارا ذات لهب. من هو؟ أبو لهب. كان في الإمكان أن يقول أبو لهب، حيث أن ربك أخبرك بأنني سأصلى نارا ذات لهب لأنني كافر. طيب، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل فعل هذا؟ فاصل. عاش مخطوبا على قلبه كالوليد بن المغيرة وكأبي جهل حتى قبضهم الله عز وجل إليه وهم كفار والعياذ بالله. قرآن يأتي به رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، فيه من القضايا العلمية ما يظهر تأييدها بعد مئات السنين. تصور قوله عليه الصلاة والسلام، قوله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فقشقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. كيف عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وأن الأرض منفصلة عن السماوات؟ كيف عرف هذا عليه الصلاة والسلام؟ كيف عرف أن كل مخلوق حي في الأرض فإنما هو من ماء والله خلق كل دابة من ماء؟ كيف عرف هذا؟ ولقد خلقنا الإنسان من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. كيف عرف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل الأمي ولم تكن هناك معاهد العلوم بمكة؟ كيف عرف تطورات الجنين في داخل البطن إلى أن يولد؟ سبحان الله العظيم. كل هذه أدلة على إعجاز القرآن الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، والتحدي قائم بأن يأتي من شاء بسورة من مثله إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ثم بعد ذلك نقول: بيضة فيها خطوط هي التي ستثبت الناس. يا أخوانا، هذه سطحية شديدة في التعامل مع الدين. يعني كأن طوائف من الناس اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. والله عز وجل يقول: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ويقول عن هذا القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هو شرف لكم صحيح، لكنكم ستسألون عنه يوم القيامة. روى الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والكتاب حجة لك أو عليك، والكتاب حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو سبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ثم إن من معجزات هذا النبي العظيم أن يأتي القرآن بتشريعات لا مثل لها. فنظام المواريث في الإسلام يعترف جميع القانونيين في العالم بأنه أحكم نظام. وقد يقول قائل: فلماذا إذن يتهكم المستشرقون على نظام المواريث؟ فبدوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لكنهم يعترفون أن هذا النظام أحكم بكثير جدا من نظام المواريث في القانون الروماني الذي كان مسخرة الغرب. كان القانون الروماني مسخرة الغرب. تصور أن الرومان ليضعوا هذا القانون مكثوا 13 قرنا، 13 قرن، 1300 سنة استفادوا فيها من نظم أثينا ونظم إسبرطة وجمهورية أفلاطون وكتاب السياسة لأرسطو وما إلى ذلك. ثم يأتي هذا الرجل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب بنظام وقانون في المواريث يعترف الجميع بأنه أحكم قانون. حكم الشريعة تتجلى في كل شيء. هل وجدت الشريعة نصا يفرق بين العربي وغير العربي مع أن القرآن نزل بلسان العرب إطلاقا؟ قال الله عز وجل: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأكرم هو الأتقى. لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. ولم يكن القانون الروماني كذلك. كان يفضل الروماني ويجعل له أحكاما خاصة ولغير الروماني أحكاما أخرى. في الجرائم، في الجرائم تجد أن العبد مثلا إذا زنى في القانون الروماني أعدم، أما الحر فإنه يعاقب عقابا خفيفا. في شريعة الإسلام الجرم أو الجرم شيء قبيح، والقبح يزداد بزيادة أو بارتفاع مرتبة المجرم. يعني مثلا لو أن صبيا سرق ليس كالوزير إذا سرق، ليس كالرئيس إذا سرق. كلما علت مرتبته كلما ازدادت فظاعة الجرم. وهذا ليس هذا بالإضافة إلى أنه يوافق العقل، فإنه موافق للشرع أيضا. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوما، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان، شيخ زان. انفع عقلا لو وجدت شابا على الزنا، هل الأمر سيكون في نفس درجة القبح إذا وجدت شيخا ابيض شعره وهو على هذه المعصية؟ طبعا لا. في حالة الشيخ ستستدفع هذه الجريمة أكثر. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، وعائل مستكبر. ولذلك جاءت الشريعة جعلت عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر، لأن العبودية مذلة. لكن الحاصل أن هذا الرجل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه وبأبي هو وأمي جاء بشريعة أحاطت بجميع جوانب الحياة، ولم يجد إلى معلم عليه الصلاة والسلام. هذه آية كبرى، هذه آية كبرى، شريعة محكمة تدل على أن الله عز وجل منزه عن العبث سبحانه وتعالى. ودي الشفت السطحية الشديدة تجلت بالأمس. يعني تصور مثلا أن امرأة فنانة كانت تعمل فنانة، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لأموات المسلمين جميعا، لكن الموقف يستحق تأملا. كانت وظيفتها أن تتعرف وأن تمثل مشاهد الحب والقبولات وما إلى ذلك. ما سمعنا عنها فضيلة أبدا، بل عرفنا عنها فضائح. ثم بعد ذلك سافرت وانتهى الأمر بأن انتحرت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحديث في الصحيحين عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وفي الصحيحين عن جندب البجلي رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان به جراح فقتل نفسه، فقال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه فقد حرمت عليه الجنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. يعني من أسقط نفسه من أعلى ليقتل نفسه. ومن تحسى سما فقتل نفسه، شرب سم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها، يعني عمال يطعن نفسه بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يعني هذه جريمة من أبشع الجرائم، أن ينتحر الإنسان، أن يموت منتحر. صحيح أنا أفهم أن المسلم مثلا يقول: هذا منتحر ارتكب فسقا شديدا فهو في أشد الاحتياج لأن يصلى عليه صلاة الجنازة ولأن يدعى له بالمغفرة والرحمة، لكن أن يتمسح في نعشه، أن يتمسح في نعش هذا المسلم، هذه لا تفعل حتى مع الصالحين، لا تفعل مع الصالحين. لكن كل هذه الأمور مقصودة لإعلاء القيم الباطلة، إعلاء القيم الباطلة، وكل هذا موجود في بروتوكولات حكماء صهيون، في بروتوكولات حكماء صهيون. من ضمن البروتوكولات إحياء العقائد الباطلة، إحياء العقائد الباطلة في الأمة. يعني لما تشوف كمان التكفير والهجرة ظهرت مرة ثانية وقد بدأت في الانتشار، بالفعل بدأ في التكفير والهجرة. بس لما تحضر على الدعاء وتمنعهم من الكلام خلاص، فليجلس الدعاة في بيوتهم وليبدأ هؤلاء في العمل من خلال الخنادق والأنفاق والعياذ بالله. ما الذي سيرد عليه؟ رد عليهم انت بقى. وبدأ حمل السلاح من جديد، أو سمعنا الدعوة إلى حمل السلاح من جديد وما إلى ذلك. فلما تظهر جماعة التكفير والهجرة هم الخوارج، هؤلاء هم الخوارج الذين وصفهم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب أهل النار الذين يكفرون المسلمين بمجرد المعصية، بمجرد المعصية. فوجئت أيضا بجريدة صوت آل البيت، جريدة صوت آل البيت، جريدة شيعية تروج لفكر الشيعة. مثل هذه الصحف اعلم أنها تمول من الجهات التي في مصلحتها أن يبث مثل هذا الكلام. إياك أن تشتري مثل هذه الصحف. وطبعا القضايا التي تصاب في هذه الجريدة كقضايا باطلة، بل رئيس تحريرها لو قرأت مقاله لوجدت أخطاء نحوية بشعة، أخطاء بشعة. وبعدين مقالة ترسي قاعدة معينة، ومقالة لكاتب آخر تهدم هذه القاعدة. القوم لا يعرفون، يهلكون بما لا يعرفون. طبعا المفروض أن الإنسان في مثل هذه الأمور يتسلح بالسلاح الماضي، السلاح الذي تدفع به فتن الشبهات، اللي هو سلاح الايه؟ سلاح العلم، سلاح العلم. فتن الشبهات لا تدفع الا بسلاح العلم. لكن لما تيجي تقرا مقاله لهذا رئيس التحرير يتهجم فيها على الصحابه، انت شايف المقاله بتاع جريده النبأ تهجمت على رهب، هذا الرجل يتهجم على الصحابه. هؤلاء تحركوا لراهبهم رغم انه فصل، واعتبروا ان هذا اعتداء على دينهم، ونحن ما تحركنا حتى وان هجم الصحابه، وان هجم الصحابه حتى ولو هجم الاله سبحانه وتعالى. تحركت بعض الفصائل فقط، لا لابد ان تكون هناك حدود يقف عندها الجميع. لكن تصور ان كاتب هذه المقال يقول: وبمجرد ان مات النبي عليه الصلاه والسلام اجتمع هؤلاء ليوزعوا المناصب بينهم، من الامير ومن الوزير، واكلوا على فاطمه رضي الله تعالى عنها ميراثها. وكل هذه شبهات باطله بالشيعة لابد أن نتناولها في خطبة مستقلة إن شاء الله. أمورهم التي يشتهرون بها معروفة, أمورهم التي يشتهرون بها معروفة, فلا بد من الرد عليهم وبيان كذبهم, لأنهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكما قال أبو محمد بن حزم رحمة الله عليهما, أكذب خلق الله, أكذب خلق الله النصارى والروافض. النصارى الذين يكذبون على الله عز وجل كله دين مؤلف, وكذلك الروافض الشيعة الذين يكذبون على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن يتعامل مع الأمور بسطحية. ممكن أحد يقول أنتم تتكلمون عن البدع والبدع, كل بدعة كم يوم الاحتفال بالمولد عليه الصلاة والسلام. أبدا, هذا تحذير من سلوك أو من ولوج هذا الباب أصلا ورأسا, وفي نفس الوقت نعم من أجل بدعة الاحتفال بالمولد. فنحن ننزه نبينا صلى الله عليه وسلم عن أن يكون تذكره من المسلمين أو الذين يزعمون أنهم مسلمين مجرد أكل الحلوى الحمصية والسمسمية والملبن وعروس المولد وحصان المولد وما إلى ذلك, وذهبنا عن أنه صلى الله عليه وسلم إنما جاء مبشرا لمن اتبعه واقتدى بسنته, ونذيرا لمن عصاه وقال فأمره صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له, وجعل رزقي تحت ظل رمحي, وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري, وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري, ومن تشبه بقوم فهو منهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا. اللهم اهد أرحامنا وأطهارنا. اللهم اهد جيراننا وزملائنا وأصحابنا. اللهم اهدنا جميعا للعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مقلب القلوب فرق قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير, واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها, وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعذنا من البرص والجنون والجذام, وأعذنا من سيء الأسقاط. اللهم أعذنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أعنا ولا تعن علينا, وانصرنا ولا تنصر علينا, وامكر لنا ولا تمكر بنا, واهدنا ويسر الهدى لنا, وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين, لك شكارين, لك رهابين, لك مطواعين, إليك مقبتين, لك أواهين منيبين. اللهم اغسل حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واسدل سخيمة صدورنا. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته, ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضى المسلمين, اللهم اشف مرضى المسلمين, اللهم ارحم مرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ميتا إلا رحمته, ولا عيبا إلا سترته, ولا دينا إلا قضيته, ولا هما إلا فرجته, ولا عاصيا إلا هديته, ولا مظلوما إلا نصرته, ولا ظالما إلا قصمته, ولا أسيرا إلا سكبته. اللهم فك أسر عبدك نشأة, وفك أسر سائر المأسورين. اللهم احفظ عليهم دينهم, اللهم احفظهم في أبدانهم وأموالهم, اللهم احفظهم في أزواجهم وأولادهم وأعراضهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم عليك باليهود وشارون, اللهم عليك بالأمريكان وبوش, اللهم عليك بروسيا وبوتين. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا, ولا تغاضب منهم احدا. اللهم اجعلهم احاديث ومزقهم كل ممزق. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين, واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم, ان عذابها كان غراما, إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.
كان يقول ما لم يكن في زمانه دينا فلن يكون يتيما الى يوم القيامه. كان يسأل عن أمر جديد الذي يقول لو كان خيرا فسبقونا إليه، لو كان خيرا فسبقونا إليه، وما لم يكن
في زمانهم دينا فلن يكون دينا إلى يوم القيامة. ذلك لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم شهد لقومه هذا بعد أن شهد له القرآن، فالقرآن شهد للصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث مروي عن جماعة من الصحابة، وحديث عمران في الصحيحين، وكذلك حديث ابن مسعود في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم أو قال خير الناس قرني هم مين؟ الصحابة. ثم الذين يلونهم، يعني المصابة قبل شوية، هم مين؟ التابعون. ثم الذين يلونهم، تابعوا التابعين. ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويقولون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم الثمن، ويظهر فيهم الثمن. إذا القرون المفضلة المشهود لها بالخيرية الصحابة والتابعون وتابع التابعين. وقد سمعتم في الخطبة الماضية في الجمعة الماضية حديثا عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، من يعش منكم من الصحابة فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وستجد أيضا حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. إن نظرت في كتاب الله فتجد أن الله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولن تجد في كتاب الله ولا في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام احتفالا بميلاده صلى الله عليه وسلم. وستجد في سنته أنه أحال على الإمامين الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فإن نظرت في سيرتهما لن تجد احتفالا بهذا اليوم. وستجد في سنته صلى الله عليه وسلم الإحالة على الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، حتى في الحديث الموضوع أصحابي كالنجوم، هذا حديث الموضوع لو افترضنا حتى أنه صحيح أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، لن تجد واحدا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين تصدق ذهنه عن حسن هذه السنة، استحسن هذه السنة، لن تجد من اللي استحسنها. أنتم سمعتم أيضا في خطبة الجمعة الماضية أن الثابت تاريخيا أن المعز الفاطمي الذي درس لنا على أنه المعز لدين الله، وإذا قرأت البداية والنهاية لابن كثير أو كتب التاريخ ستجد أنه يقول المعز الفاطمي لعائن الله المتتابعة عليه إلى يوم القيامة، كان عدوا للدين، أمات السنة وأظهر البدعة، وأتى بعالم زمانه أبي بكر النابلسي رحمه الله فقال لأبي بكر: أنت الذي قلت لو كان معي 10 أسهم لرميت المصريين 9 والروم 1، لرميت الروم 9 والمصريين 1. فقال أبو بكر النابلسي رحمه الله: أنا لم أقل هذا. فطمع فيه المعز الفاطمي وظن أنه يخاف منه. قال: فماذا قلت إذن؟ قال: قلت لو كان معي 10 أسهم لرميت المصريين 9 والروم 1، وذلك لأنكم بدلتم الدين وأطفأتم السنة وأحييتم البدعة. فأمر به المعز الفاطمي أن يسلخ وثق بالحبال، وأمر المعز الفاطمي يهوديا أن يسلقه، فجعل يسلقه، فرق له اليهودي، فغافل الجميع وطعنه في قلبه فمات رضي الله تعالى عنه. وظلت مصر على ذلك إلى أن فتحها ملوك السنة، فتحت على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله الذي أحيى السنة رضي الله تعالى عنه وأمات البدعة، وكان ذلك تمهيدا للقاء الصليبيين. أنت لن تستطيع أن تلقاهم بمفردك ولا بطاقتك كبشر، هم متفوقون عليك في كل شيء، لكن تستطيع أن تلاقيهم وقد حصلت معية الله عز وجل. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم إيه؟ أذلة. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. من الذي كان يقود جيش المسلمين حينئذ؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لكنها سنن لله عادلة لا تتخلف، حتى لو كان قائد الجيش النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى حال أصحابه رضي الله تعالى عنهم حين خالفت طائفة منهم أمره في يوم أحد، فجعل الله عز وجل الدائرة للمشركين على المسلمين هذا، والمسلمون يومئذ هم خيرة المسلمين على مدى العصور، صحابة في وسطهم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.